الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 64 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الدرس 12 من كتاب الأدب أبواب النوم. قال رحمه الله: باب في الرجل ينبطح على بطنه ووجهه، أي عند النوم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال أنبأنا، وفي نسخة أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن تخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة. فانطلقنا فقال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة، وفي نسخة بجيشيشة، كأن الذي نسميه عندنا هريش أو طحين يلقى فيه لحم أو تمر. قال فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة، طعام يتخذ من تمر وسويق وأقط وسمن. فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا، فجاءت بعس من اللبن، وفي نسخة لبن، فشربنا. قال: يا عائشة اسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا. ثم قال: إن شئتم نمتم، وفي نسخة بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، إذ رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي مختصرا وابن ماجه وأحمد. قال أبو عمر: النمر اختلف فيه اختلافا كثيرا، واضطرب فيه اضطرابا شديدا، فقيل طهف بالها، وقيل طخف بالخاء، وقيل طغف بالغين، وقيل طقفة بالقاف، وقيل قيس بن تخفة، وقيل يعيش بن تخفة، وقيل عبد الله بن تخفة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم كلهم واحد. فالحديث فيه كلام، إلا أن النوم على الوجه مكروه، لأن النائم قد يخرج عن الاعتدال وضجع فيها ما فيها. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام على شقه الأيمن، وكان إذا اضطجع على ظهره وضع إحدى رجليه على الأخرى. قال رحمه الله: باب في النوم على سطح غير المحجر. وفي نسخة: ليس عليه حجار حجي، وفي نسخة: حجاب، يعني ينام في السطح وليس هناك ما يمنعه من السقوط، فإن الإنسان قد يتدحرج وربما تكسر وربما مات. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا سالم يعني ابن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلى بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس عليه، وفي نسخة له حجار، وفي نسخة حجيا، وفي نسخة حجاب، يعني لم يكن حوله ستر يمنعه من السقوط إن تدحرج، فقد برئت منه الذمة، لأنه ألقى بنفسه للتهلكة ولم يعمل وسائل السلامة. وتستطيع أن تستدل بهذا الحديث على تعين أخذ وسائل السلامة مثل طفاية الحريق وما يحمله معهم البحارة من الأجهزة التي تدلهم على الطريق، وهكذا عدم دخول البحر في شدة غلمته وفي حال قوته. قال رحمه الله: باب في النوم على طهارة، أي استحباب ذلك. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب ضعيف عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل، يعني يقوم من الليل، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، أخرجه ابن ماجه وأحمد. ومعلوم أن النوم ناقض للوضوء، لكن كونه ينام على وضوء وطهارة دليل على محبته لهذه العبادة الجليلة. قال ثابت البناني: قدم علينا أبو ظبي فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت: قال فلان: لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها، يعني على تلك المسألة لعله بالنسيان أو لشغله في الأمور. وهذا إنما هو توفيق يا أخوة، وإلا الإنسان قد يقوم مستعجلا إلى شرب أو إلى قضاء حاجة فلا يوفق للذكر عند القيام من النوم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلامة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. اتفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: يعني بالا، يعني قضى حاجته بالبول وتوضأ وضوءا يسيرا. قال باب: كيف يتوجه. وفي نسخة: كيف يتوجه الرجل عند النوم. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قال: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره، يعني صغير ويسير. وكان المسجد عند رأسه فيه مجهول، وأبو قلابة كثير الإرسال. قال رحمه الله: باب ما يقول. وفي نسخة: يقال عند النوم، أي من الأدعية. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرار. وفي نسخة: مرات. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقد جاء عن البراء عند مسلم أنه كان يقولها إذا انصرف من الصلاة: يوم تجمع عبادك، أو يوم تبعث عبادك. كل ذلك معناه صحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا معتمر وابن سليمان قال سمعت منصور يحدث عن سعيد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، أي مكان نومك، فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذا على الاستحباب لا على الوجوب، ثم اضطجع على شقك الأيمن على الاستحباب لا على الوجوب، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة وفي ورغبة، وفي نسخة: رغبة ورهبة إليك، رغبة طمعا فيما عندك، ورهبة خوفا من غضبك وعقابك، وألجأت أسندت ظهري إليك إلى حفظك لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، ففروا إلى الله. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك، وفي نسخة: بنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، لو قدر أنك تكلمت بعدهن تأتي بهن مرة ثانية. قال البراء: فقلت: أستذكرهن؟ فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ولبنبيك الذي أرسلت. هذا الحديث استدل به العلماء على أن الأذكار توقيفية لا تأتي فيها بالمعاني، واتفق عليه فأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك طاهرا وأنت وفي نسخة وأنت طاهر فتوسل يمينك. ثم ذكر نحوه أخرجه أحمد وبالسند المتصل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا, وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة وساق معنا معتمر. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم بك اسمك أحيا وأموت, وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه بنحوه. أخرجه أحمد الدارمي قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وا أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه, ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وفي نسخة رب بدونيا وضعت جنبي وباسمك أرفع وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها, لأن هذه نومة قد يموت فيها النوم الكبرى, وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من التوفيق للطاعة والقيام بحق الله. وفي نسخة عبادك الصالحين متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. ولا قيمة للحياة إلا إذا كان الإنسان على طريق الصالحين, أما إذا كان مع المعاصي والسيئات فحياته زيادة في بؤسه, زيادة في شقاوته, زيادة في شره, إلا أن يوفقه الله عز وجل لتوبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا, مفهومه أن المجرم لا سيما الكافر لا يزيده عمره إلا شرا. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب حاوى أخبرنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته, أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه اقضى عني الدين وأغنني من الفقر. خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. هذا حديث عظيم تضمن مجموعة من التوسلات, التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات والأراضين وكل شيء, ثم التوسل إلى الله عز وجل بفلقه للحب والنوى, ثم التوسل إلى الله عز وجل بإنزال كتبه وإرسال رسله, ثم استعاذ بالله من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته, فما من شر إلا والله عز وجل آخذ بناصية صاحبه, ثم توسل إلى الله عز وجل بأوليته المطلقة وبآخريته المطلقة وبظاهريته المطلقة, فهو على عرشه بائن من خلقه وبباطنيته فهو مع خلقه مع أنه على عرشه. وهكذا سأل الله قضاء الدين والغنى من الفقر. فمثل هذا الدعاء إذا واظب عليه الإنسان قد يستجيبه الله ويكفيه الشرور, شرور الخلائق، وهكذا يجلب له الخير والسرور والحبور. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال أخبرنا الأحوص يعني ابن جواب قال أخبرنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسر عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث كذب لكنه مقرون، أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة وفي نسخة التامة من شر ما أنت أخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف، وفي نسخة لا تخلف وعدك، وعلى النسخة الأولى وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. أبو إسحاق مدلس واختلط في آخره. قال في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي. وفي نسخة: كافي له ولا مؤوي. أخرجه مسلم وعند الترمذي وأحمد، يعني يحمد على كثير من نعمه الظاهرة التي يراها الإنسان ويلحظها، هكذا يحمد على نعمه الباطنة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثني وفي نسخة حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني، أبعده وأطرده، وفك رهاني، أي خلص رقبتي من كل حق علي، واجعلني في الندى الأعلى، في النادي الأعلى. قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري قال المنذري وقال أبو القاسم بغي في معجم الصحابة وأبو الأزهر ولم ينسب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولا أدري له صحبة أم لا، وذكر له هذا الحديث. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. الصحيح أنه لم يثبت، حديث ضعيف، خرجه الترمذي والنسائي مرسلا، وذكر الترمذي والنسائي طرفا من الاختلاف فيه، وقال الترمذي وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد الدارمي. السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل يعني آل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. رقية، قد يسلمك الله عز وجل من العين والسحر والمس ونحو ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعوات، فلما نزلت عليه المعوذات كان يرقي نفسه وغيره بهما. قال في السند المتصل: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي. وفي إسناده بقية بن البوليد عن بحير بن سعد، وبقية فيه مقال، وأخرجه النسائي من حديث معاوية بن صالح عن بحير بن سعد مرسلا. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي وحدثني قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال الحمد لله اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار أخرجه أحمد. حديث عظيم. فيقول كيف يحمد الله على كل حال؟ يحمد على فضله ويحمد على عدله حتى على إدخال أهل النار النار يحمد لأنه ما ظلمهم وما ربك بظلام العبيد. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا وفي نسخة مضطجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترى يوم القيامة حسرة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة أخرجه الترمذي وأحمد. قال رحمه الله باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل أي إذا استيقظ من نومه لقضاء حاجة أو نحو ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد قال الأوزاعي حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله. في البخاري تقديم الحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا رب اغفر لي. قال أبو داود قال الوليد وقال دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته خرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. عمل يسير وأجر عظيم لكن كما قلت لكم مثل هذا لا يوفق له إلا الذي هو محافظ أصلا على الطاعة أما غير ذلك قد يشغل عنه ويصرف عنه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد يعني ابن أيوب ابن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ضعيف عبد الله بن الوليد ضعيف. قال رحمه الله باب في التسبيح عند النوم. وبعض أهل العلم يقول لا بأس من العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والصحيح أنه لا يعمل بها نأكفين أما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في التسبيح عند النوم وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد حدثنا علي قال شكت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى الرحى الذي يطحن به الحب يوضع الحب فيه ثم يحرك حتى يخرجه مثل الدقيق وربما طحنوه مع الماء وربما طحنوه بغير ماء فأتي بسبين فأتته تسأله فلم تره فأخبرت بذلك عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما ففي نسخ مكانكم فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. في رواية أن علي لم يترك هذا ولا يتصفين مع شدة القتال وكثرة الكر والفر وفيه العمل بالعلم متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد الدارمي. وبالسند المتصل قال حدثنا مؤمل وابن هشام اليشكري قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجرير عن أبي الورد ابن ثمامة قال قال علي لابن أبي لابن أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أهله إليه وكانت عندي فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها. هذا من الأدلة على وجوب خدمة المرأة لزوجها. هذه سيدة نساء العالمين تقوم بمثل هذا العمل. واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها, يعني كانت تذهب إلى البئر وتأتي بالماء. وقمت البيت حتى أغمرت ثيابها تكنس. فالمرأة تقوم بشأن البيت سواء في طبخه أو في كنسه أو في جلب مائه, إلا إذا كان البئر بعيدا لا تستطيع أن تذهب إليها ويخشى عليها الفتنة, وإلا فهذه شؤونها. فقمت البيت حتى أغمرت ثيابها وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها فأصابها, وفي نسخة أصابها من ذلك ضر تعب ونصب. فسمعنا أن رقيقا أتي به من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك, فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت, فغدا علينا ونحن في لفاعنا فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها, يعني لأنها كانت مع زوجها والمرأة حية والحياة في المرأة سجية, إلا أن تكون قد خرجت من هذا الباب لا سيما في هذا الزمن مع كثرة الخلطة بالرجال ومع كثرة ما تنظر في الجوال, فهنا يضعف الحياة لأن كثرة المساس يذهب الإحساس, وإلا فالأصل أن النساء صاحبات حياة. ولذلك البكر إذا استؤذنت في زواج نفسها تتحرج أن تقول أريد, تتحرج لشدة حيائها. لكن الآن تجد كثير من النساء وكثير من الرجال ذهب حياؤهم أو ضعف بسبب ما قدمته لكم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله عز وجل كلما زاد حياؤه, وكلما ضعف الإنسان في طاعة الله عز وجل قل حياؤه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان مقرونان, إذا رفع أحدهما رفع الآخر. انظروا كان أصحاب الأغاني قليل حياء لكن كانوا لا يجاهرون بالزنا ونحو ذلك والخمر, جاء أصحاب الزنا أقل حياء منهم فربما جاهروا بعض الشيء. لما جاء هؤلاء الذين يسمون بالمثليين وهم اللواطة زاد شرهم وذهب حياؤهم جملة, حتى أن بعضهم ربما تزين كما تتزين المرأة, المرأة تتزين في بيتها وهو يتزين في الشارع ويظهر مفاتنة ويحرك إليتيه أمام الناس ويتمايل في مشيته. فهكذا إذا كثرت الذنوب والمعاصي ضعف الحياء, وإذا كثرت الطاعات كثر الحياء. قال فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وكسحت البيت حتى أغمرت ثيابها وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها, وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم. فقلت لها سريه خادما, فذكر معنى حديث الحكم وأتم الجرير اختلط بآخره. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. قال فيه قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين فإني ذكرتها في آخر الليل فقلتها. فالصحيح أنه قال ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين فيقدم. قال رحمه الله لأن هذا منقطع لا يعلم لمحمد بن كعب سماع من شبث، قاله البخاري. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب، يقولون أن رواية شعبة عن عطاء بن السائب أحسن من رواية غيرها، وبعضهم ربما حسن الحديث. قال شيخنا مقبل رحمه الله لا أنكر على من حسن هذه الرواية. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان، لأن الصلوات 5 في 30 ب150، و1500 في الميزان، لأن الحز سنة بعشر أمثالها، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فقالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم في منامه، يعني الشيطان، في نسخة يعني الشيطان في منامه، فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته، وفي نسخة حاجة قبل أن يقولها، أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. جاء في بعض الروايات يعقدهن بيمينه، واعتمدها الشيخ الألباني رحمه الله، وذهب إلى أن من سبح بيمينه ويساره فقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ومن سبح بيمينه فقد أصاب. ورد عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه لا جديد في الصلاة على أن هذه اللفظة لفظة في يمينه شاذة، والله أعلم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير حدثته عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر، ثم ذكر قصة التسبيح، قال على إثر كل صلاة لم يذكر النوم. التسبيح عند النوم ثابت كما ترى من حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص في مسند أحمد وعند أبي داود، وسنده ظاهره الثبوت، ثم هذا الحديث يضاف إلى ذلك فتكون تلك الأحاديث شاهدة لهذا الحديث، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.